زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا على ما يحب ويرضى، وأسأله عز وجل أن يكتب لنا ولكم في هذه الجلسة الفائدة والخير، إنه سميع مجيب. وموضوعنا أيها الإخوة معالم في طريق العبودية. هذا الطريق الذي شرعه الله عز وجل ووضح معالمه في القرآن، وأرسل الأنبياء وبعثهم لكي يبينوا للناس هذا الطريق ويسلكوه، فيتبعهم الناس ويسيرون وراءهم، فيكونوا هم القدوات والأئمة الذين يؤتم بهم في هذا الطريق. هذا الطريق أيها الإخوة طريق الشرف، والعبودية أرقى المراتب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ظن بعض الجهلة من المتصوفة وغيرهم أن في هذا الحديث حط من قدره عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحقيقة أن في هذا الحديث رفع لدرجته صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لفضل الله عليه، وأن أفضل كلمة يوصف بها عليه الصلاة والسلام من ألفاظ الثناء والمدح هي أن يكون عبدا، إنما أنا عبد. إذن هذه الكلمة أيها الإخوة ليست كلمة ذم، وليست كلمة تغض من منزلة من يسلك هذا السبيل، وإنما يشعر المسلم بالفخر والاعتزاز وهو يخاطب من قبل العظيم الكريم بقوله عز وجل مثلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. العبودية لله شرف، ولغير الله تلف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومن عظمة هذه المنزلة أيها الإخوة، من عظمة منزلة العبودية أنها تشمل كل شيء في الحياة، بل إنها تعبد صاحبها لربه بشتى طرق العبادة وأنواعها. ولذلك فإنك تجد مثلا في العبادات أنماطا مختلفة وأنواعا من العبودية يراد منها تخليص هذه النفس من كل شيء، من كل مراد، من كل مطلوب، من كل مرغوب إلا الله عز وجل. ولذلك تجد في بعض أنواع العبادات ما فيه تضحية وتقديم لشيء محبوب إلى النفس، مثل الزكاة. فالزكاة فيها تضحية بأي شيء؟ بالمال. ومثلا تجد بعض أنواع العبادات فيها امتناع عن شيء محبوب، امتناع عن شيء محبوب، مثل الصيام. هو ليس فيه إعطاء شيء محبوب، ولكن هنا المسألة امتناع عن شيء محبوب بالصيام. ومن ما فيه نوع من المشقة والتعب كالحج مثلا، والوضوء في البرد الشديد، هذا فيه نوع من المشقة. ولذلك لما كان بعض الناس تسهل عليهم أمور وتصعب عليهم أخرى، فرضت أنواع من العبادات فيها أنواع من العبودية. بعض الناس مثلا لو كان غنيا يقول: أنا مستعد أن أدفع الآلاف المؤلفة، لكن ما أذهب إلى البيت الحرام وأدخل في الزحام وأجلس في الحر، أمشي في الحر في منى وهكذا. أنا مستعد أدفع آلاف مؤلفة ولا أفعل هذا. ولكن تجد من حكمة العليم الخبير أن هذا الشخص أرغم وفرض عليه الحج لكي لا يعتقد أنه يعبد الله بماله فقط، وأنه مطالب بشيء من العبادات فيه مشقة. بعض الناس ممكن يقدم مال لكن يصعب عليه الجوع، بعض الناس قد يسهل عليه الجوع لكن يصعب عليه الامتناع من الزوجة. فتأمل حكمة الله في فرض العبادات بأنواع مختلفة كلها فيها تطهير للنفس من شوائب وعلائق كثيرة يمكن أن تقوم فيها. وأبرز سمات العبودية ومعالمها توحيد الوجهة لله عز وجل بهذا التعبد والإخلاص له سبحانه وتعالى. فصرف العبودية لله فقط لا لأحد غيره. قل إني نهيت أن أعبد الله الذي تدعون من دون قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هكذا خاطب النبي قومه. ولذلك أيها الإخوة، لما كانت العبودية تصرف لله فقط لا لأحد غيره، وجدنا في الشريعة أن أمورا تدل على العبادة محظورة لا تجوز إلا لله. فمثلا السجود لا يجوز إلا لله لأنه يعبر عن معنى من معاني العبودية. الركوع لا يجوز إلا لله. تقبيل الأرض لا يجوز أن تقبل الأرض لشخص من الأشخاص لأن فيه صرف لنوع من أنواع العبودية. معنى من معاني العبودية تدل على الخضوع والتذلل، فلذلك لا يجوز أن تصرف لمخلوق. كشف الرأس تعظيماً لأحد لا يمكن أن يكون إلا لله عندما يكشف في الإحرام، أما كشف إنسان رأسه تعظيماً لأحد فإن هذا فيه نوع من أنواع التعظيم لغير الله. القيام للإنسان والقيام على رأس الإنسان من الأمور المنهي عنها شرعاً. لماذا؟ لأن فيها نوع من التعظيم لا ينبغي إلا لله يوم يقوم الناس لرب العالمين. تعبيد الاسم لغير الله لا يجوز. يجوز أن نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد الأول، عبد الآخر، لكن لا يجوز أن نقول مثلا عبد الدار وعبد الكعبة وعبد الرضا وعبد الرسول وعبد محمد وعبد النور وعبد المسيح وعبد الإمام وعبد الصادق وعبد الراضي وعبد الخضر. كل هذا التعبيد لا يجوز مطلقا لأن العبودية لا يصح أن تكون إلا لله. حتى الأسماء لا يجوز أن تكون دالة على معنى، لا يجوز إلا لله، وإنما يكون التعبيد لله عز وجل فقط. والمحبة أيها الإخوة والعبودية، العبودية تتضمن أشياء: تتضمن المحبة والخوف والرجاء. وهذا المزيج، هذا المزيج من أعمال القلب، هذا المزيج من أعمال القلب قد يكون غريبا. يعني هل تتصور أن تحب إنسان وتخاف في نفس الوقت؟ صعب جدا. لكن الله عز وجل تحبه وتخافه في نفس الوقت، ويسهل أن تتصور ذلك جدا وأنت تدرس الأسماء والصفات. اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. نحن نعبد الله ليس خوفا من النار فقط، وليس طمعا في الجنة فقط، وإنما حبا له عز وجل أيضا. فنحن نعبده حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، ومن أفرد واحدة من هذه فعبد الله بها دون المراحل الأخرى فقد وقع في ضلال عظيم. فالذي يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق، والذي يعبد الله بالحب بالرجاء وحده فهو مرجئ، والذي يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري. ويكون النقص في عبودية الناس بحسب ذلك. لماذا نجد أيها الإخوة بعض الناس يقول مثلا عندما يسأل عن عمل من الأعمال المحرمة فيقال له هذا لا يجوز، هذا حرام، فتجد بعض هؤلاء يقولون حرام يعني حرام كبير ولا حرام صغير؟ يعني كم سيئة فيها هذه؟ فلو قيل له أن فيها 5 سيئات أو 3 سيئات الأقدم عليها مباشرة. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى من عصى ولكن ينظر إلى صغر المعصية. والمفروض أن تكون القاعدة لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فعندما تفكر في عظمة الله فتتراءى لك معصيتك عظيمة جدا. ولذلك المحبة من أبرز علامات العبودية، أبرز معالم العبودية، من أبرز معالم العبودية المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا يحبون ربهم أشد مما يحب كل محبوب محبوبه. هؤلاء المؤمنون يحبون ربهم أشد من حب كل محبوب لمحبوبه. المحبة من صميم العبودية. بعض الناس يتصور أن العبودية هي ذل وخضوع فقط، هي ذل وخضوع فقط، وهذا ليس بصحيح. ولذلك عندما ينطلق الإنسان في الأعمال الصالحة من محبته لله فإن أعماله تكتسب حيوية لا تكتسبها في حالة من يعبد الله بالذل فقط دون المحبة. لماذا يشعر بعض الناس أيها الإخوة، لماذا يشعر بعض الناس أن الدين أثقال وقيود؟ ولماذا يقولون إن صلاة الفجر ثقيلة جدا وإن الصيام شاق جدا وهذه بعض العبادات مكروهة إلى أنفسهم؟ لماذا؟ لأنهم يعبدون الله من منطلق الخضوع والذل لكن بدون محبة. ولو توفرت المحبة بالإضافة إلى الخضوع والذل لأحبوا هذا العمل ولخف عليهم جدا ولما شعروا بوطأته. بعض الناس يقول في نفسه ليت صلاة الفجر ما فرضت، ليت الحج لم يفرض، الحج مشقة وتعب، لو أحبوا ربهم لتلذذوا بطاعته ولما فكروا في مثل هذه الأفكار الرديئة. والإنسان أيها الإخوة لا يترك محبوبا إلا لمحبوب آخر. مثلا الإنسان يحب النوم، يحب النوم في وقت الفجر، هذا يكون من أنفس وأعز أنواع النوم أو أوقات النوم على الإنسان. الآن عندما تريد أن تقول لشخص قم لصلاة الفجر وهو يحب النوم، كيف يمكن أن يترك هذا المحبوب وهو النوم وقت صلاة الفجر؟ كيف يمكن أن يتركه إلا إذا كان هناك محبوب آخر أقوى من المحبوب الأول، فيسهل عليه عند ذلك ترك هذا المحبوب لأجل المحبوب الآخر. ففي حالتنا هذه مثلا عندما يفكر شخص أن الله يحب منه أن يقوم لصلاة الفجر في هذا الوقت المبكر جدا وهو يحب النوم، لا يمكن أن يترك هذا النوم المحبوب إلا بمحبة شيء آخر وهو الله عز وجل، فيترك النوم بسهولة ليقوم لصلاة الفجر. ولذلك ترى الناس يتفاوتون في القيام لصلاة الفجر، والنشاط في ذلك من أهم الأسباب تفاوتهم في محبة الله عز وجل، كلما عظمت محبتهم كلما تسارعوا وأسرعوا في القيام. من عبودية الله إذن أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله، وأن ترضى بما قضى به الله وحكم، وأن تعتقد أن هذا هو الخير لك. ولذلك الآن لماذا هذا يساعدنا على فهم مواقف بعض الناس أو ما يدور في أذهانهم تجاه بعض المحرمات. بعض الناس مثلا يقول: يا ليت الزنا حلال، يا ليت الربا حلال، يا ليت الخمر حلال. هو قد لا يفعلها، لا يفعل هذه الأشياء، لكن في قرارة نفسه ربما يقول: ليت الزنا حلال كان يعني أشبعنا شهواتنا فيه، ليت الربا حلال لنكسر هذه الأموال، ليت الخمر حلال كي ننتشي ونشعر بهذه اللذة والنشوة في شرب الخمر. هؤلاء أيها الإخوة وإن لم يقدموا على هذه المعاصي ولم يفعلوها، لكن الحقيقة أن جانب محبتهم لله عز وجل، وقل بصفة أخرى بعبارة أخرى جانب مسألة عبوديتهم لله عز وجل فيها نقص. لو أن عبوديتهم لله كملت لما قالوا هذا الكلام، ولكانوا قد رضوا. وقال الواحد منهم: الحمد لله أن الزنا حرام، وشعر الواحد بالفرحة لأن الخمر حرام، وشعر بالسرور لأن الربا حرام. لماذا؟ لأنه يحب ما يحبه محبوبه وهو الله عز وجل. من مقتضيات العبودية أيضا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انظروا أيها الإخوة وتمعنوا في هذا الحديث كيف أن الإسلام هذا الدين العظيم إذا جاء بشيء فرضه وأكمله وفرعه من جوانب كثيرة جدا. فالمحبة مثلا عمل من أعمال القلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا تكميل المحبة وتوفيرها. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا تفريع المحبة، يعني هذه المحبة هذه المحبة تنتشر وتسري لينظر الإنسان من هم الناس الذين يحبهم الله فيحبهم هو، هذا تفريع المحبة. ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالتكميل والتفريع ودفع الضد من سياسة الشريعة وطريقة الإسلام في تحقيق القواعد الإيمانية في النفوس. ولذلك أيها الإخوة لما جاء الخبر عن واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة، لما سأله صلى الله عليه وسلم أو طلب منهم أن يسألوه لماذا يفعل هذا، قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال الصحابي: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. شوف الآن، لاحظ هذا الرجل ما بلغ المنزلة العظيمة هذه إلا بشيء وقر في قلبه، ما هو؟ لأنها صفة الرحمن. انظر إلى كلام الصحابي: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. شوف، فأنا أحب أن أقرأ بها. لماذا؟ لأن آياتها قصيرة؟ لأن تنتهي بسرعة؟ لا، لأنها صفة الرحمن. فهو لأنه يحب الرحمن فيحب أن يقرأ صفة الرحمن فيحب هذه السورة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أخرى صحيحة: حبك إياها أدخلك الجنة. والعبودية هذه ليست ادعاء، وإنما كل شيء فيها له براهين وإثباتات. فمثلا المحبة جعل الله، التي هي أساس من أساسيات العبودية، جعل الله لأهل محبته علامتين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا العلامة الثانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فصار إذن صارت العلامات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه. ليس الشأن أن تحب الله هكذا مجردا، وإنما أن تحب ما يحبه الله عز وجل، تحب ما يحبه المحبوب. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد لمت مرة شخصا على ترك الصلاة، لماذا لا تصلي في المسجد؟ فقال لي، شوف الشبهة الشيطانية: إني لا أرى نفسي أهلا لدخول بيته. قال يعني أنا أشوف نفسي يعني في مستوى أنزل مني أدخل بيت الله المسجد، أنا إنسان ملوث بالقاذورات، مو مستواي أن أدخل بيت الله وأصلي. فانظر إلى هذا كيف تلاعب به الشيطان، بدلا من أن يدخل بيت الله ليطهر نفسه من القاذورات ويكون بمستوى أن يدخل الجنة، يتذرع بهذه الحيلة الشيطانية لكي لا يدخل المسجد ولا يصلي. وإذا استطردنا في نفس القياس، يعني كيف يقف بين يدي الله وهو ملوث بالقاذورات؟ إذن ما في داعي يصلي، لأن مستواه لا يؤهله لأن يقف بين يدي الله في الصلاة، إذن يترك الصلاة. وهكذا يتلاعب الشيطان بمثل هؤلاء، كل شيء يحبه الله يبتعدون عنه ويأتون لذلك بالمسوغات الشيطانية التي ليست بالمسوغات حقيقة. ولما علم الله شوق المحبين إلى لقائه ضرب لهم موعدا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ومن الأدلة أيضا والعلامات في قضية المحبة التي هي من قواعد العبودية أن من أحب شيئا أكثر من ذكره ولهج به دائما. ولذلك أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه أخوف ما يكون، في أخوف موضع، وهو أي شيء؟ ها؟ نعم، القتال. كيف؟ ما هي الآية؟ نعم، ما هي الآية التي أمر الله فيها بذكره في أخوف موضع؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. في أخوف موضع تؤمر بذكر الله. ومن هذه العلامات أيضا الإقبال على حديث المحبوب واستماعه والإصغاء إليه والشوق لذلك الحديث وتفريغ السمع والقلب لأجل ذلك. ولهذا لم يكن شيء أحب إلى الأهل الإيمان من استماع كلام الرحمن. من أحب شيئا أكثر من ذكره. الناس الآن أيها الإخوة في مجالسهم ماذا يكثرون من ذكر أي شيء؟ الوظائف والترقيات والعلاوات والانتدابات والأراضي والأسهم والشركات والعقارات والتجارات والأرباح والخسائر والسيارات وأنواعها والموضات والأزياء وغير ذلك، دائما يلهجون بذكرها في المجاز. لو كان هؤلاء فعلا يحبون الله هل كانوا سيستغنون عن ذكر الله بهذه التوافه؟ أم أنهم سيذكرون الله كثيرا؟ ومعنى ذكر الله ليس فقط يعني سبحان الله والحمد لله في المجلس هكذا دائما، مع أن هذه عبادة طيبة ومشروعة ومستحبة ومأمور بها، ولكن أيضا الثناء على الله والدعوة إلى سبيل الله والرد على أهل البدع حمية لدين الله ودفاعا عن شريعة الله والرد على كيد الكائدين لهذا الدين وتبيين سنة سيد المرسلين وسيرته وصحابته وطريقته وهكذا. لكان لهجنا لو كان حبنا صادقا فعلا لله كان مجالسنا الآن كلها ذكر لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال، ولكن لأن في قلوبنا شيء من الدنيا أو شيء كبير من الدنيا فتجدنا نغلب ذكر الدنيا والاشتغال بحديث الدنيا على التكلم بما يرضي الله عز وجل. وكذلك لأن المحبوب لأن المحب يحب دار محبوبه، تجد الآن لو أن إنسان أحب شخصا فإنه لا يزال يحوم حول داره وحول بيته ويأتي ويتردد عليه دائما، وتجد أن مجلس هذا الشخص المحبوب دائما يرابط فيه المحب. ولأجل هذه الطبيعة في النفس جعل الله لأهل محبته بيتا في الأرض يأتون إليه تعبيرا عن شيء من محبتهم لربهم سبحانه وتعالى، فيأتون إلى بيت المحبوب الله عز وجل الذي يحبونه، ويستطاب في ذلك هجر الأوطان والأحباب، ويلذ فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب. لماذا؟ لأن الله أضافه إلى نفسه، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فلما نسبه إلى نفسه وصار بيته اشتاق إليه المحبون فأتوه، فهم لا يفرغون من عمره إلا ويأتون بعمره، ولا يفرغون من حج إلا ويأتون بالحج القادم وهكذا. فهم يحبون بيت محبوبهم، يحبون بيت الله، يأون إليه دائما. وكذلك الوحدة والأنس والاشتغال بالله عز وجل والتفرغ له، هذا من الأسرار في قيام الليل، وهذا أيضا مما شرع لأجله دفع المار بين يدي المصلي كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وقال ولهذا السر والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي حتى أمر بقتاله. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله فإن الله عز وجل يكون أمامه، أمام المصلي كما ورد بذلك الحديث، يكون أمام المصلي. فالإنسان لو جاء يقطع ويمر فيجب دفعه، لأن الإنسان الآن مشتغل بالتوجه إلى الله وتركيزه كله في هذا الجانب، فهو يرفض أن يأتي إنسان ليقطع ويمر من أمامه ويشغله عن هذا التركيز. فلذلك يقاتل ويأثم المار، ويأثم أيضا الشخص الذي يسمح للمار، أو ليس ربما بعبارة أدق ينقص من أجره، ينقص من أجره بحسب إهماله وتفريطه في دفع المار بين يديه. ولأجل ذلك أيها الإخوة كان لابد لعباد الله أن ينظروا ما هي الأشياء والصفات والخصال التي يحبها الله حتى يكثروا منها. والله يحب الصابرين، والله يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتوكلين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله، أحب عباد الله إلى الله أنفعهم أن أحسنهم خلقا، أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب الكلام إلى الله أن تقول أن يقول العبد سبحان الله وبحمده، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كلها أحاديث صحيحة تبين بعض الأشياء التي يحبها الله لكي تأتيها. وكذلك مما تستلزمه هذه العبودية، ولا زال الكلام في المحبة وهو أحد قواعدها، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. الآن أيها الإخوة، هناك مشكلات كثيرة تواجه الناس، ومن ضمن هذه المشكلات أن بعض الناس تنشأ بينهم علائق وعلاقات لا ترضي الله. بعض الناس تنشأ بينهم علاقات لا ترضي الله، ويتقرب بعضهم إلى بعض لا لله وإنما لأغراض أخرى. ولذلك تنقية العلاقات من صميم الإيمان ومن صميم المحبة ومن صميم العبودية. وبعض الناس لا يهتمون بتنقية علاقاتهم، وإنما يترك لأهوائه أو لعاطفته أن تنتشر وتسير كما تريد دون حدود ولا قيود ولا مراجعة ولا محاسبة ولا تنقية، فيقع في النهاية فريسة لتعلقات وعلاقات بأشخاص لا ترضي الله عز وجل. مثلاً بعض الناس قد يتعلق بشخص وينجذب إليه لأن الطباع متشابهة، فيقضي معه أوقات طويلة مضيعة لجزء من حياته لا يرضي الله. بعض الناس يقيم علاقات مع شخص لأجل الانتفاع الدنيوي به فحسب، لأن له وظيفة يستطيع أن يتوسط له، لأنه مديره في العمل يرقيه وينتدبه، لأنه تاجر وصاحب محل لو ذهب إليه لأرخص له في السعر، لأنه متفوق دراسياً فيشرح له وينفعه عند الاختبارات، لأنه صاحب سلطة يجلب له نفع ويدفع عنه ضر، وهكذا. يتعلق بأشخاص لمصالح دنيوية فقط، لا لأن هذه المصالح فيها طاعة لله أحياناً أو منفعة للدين، لا، لأجل المصلحة ذاتها وليس لأجل الله. بعض الناس يتعلق بشخص، قد يتعلق إنسان بشخص تعلقاً محرماً، بحيث أن كل منهما يساعد الآخر على الفاحشة، فواحد يجلب لشخص، واحد يجلب للآخر النساء والآخر يجلب له الخمر مثلاً أو المخدرات. وأحياناً تكون بينهما علاقة فاحشة، تعلق من جهة عمل الفاحشة من الزنا أو الفاحشة الكبرى. مثلاً تعلق رجل بامرأة أو بمثله في عمل الفاحشة، وأحياناً يكون التعلق عشقاً بهيمياً يعبد فيه العاشق المعشوق مع الله، مع الله شرك في المحبة. ينبغي أن نحب المخلوقين أيها الإخوة لله لا لغرض آخر، ولذلك نحب أولياء الله محبة محبوب المحبوب من محبة المحبوب. نحب أنبياء الله، لماذا نحب إبراهيم؟ لماذا نحب نوح؟ لماذا نحب موسى؟ لماذا نحب أيوب؟ لماذا نحب يوسف؟ لماذا نحب خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحبهم أيها الإخوة؟ هل رأيناهم؟ لماذا نحبهم؟ لماذا نحب علماءنا ومجددي هذا الدين؟ لماذا نحب الخلفاء الراشدين؟ لماذا نحب الصحابة؟ لماذا نحب عمر بن عبد العزيز؟ لماذا نحب الشافعي وأحمد ومالك وأبا حنيفة والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد؟ لماذا نحب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علمائنا الأجلاء؟ لماذا نحبهم؟ إننا نحبهم لأنهم يدافعون عن الشريعة، إننا نحبهم لأنهم يحبون الله ولأن الله يحبهم ويضع لهم القبول في الأرض، ولذلك نحن نحبهم، لا لشكلهم، لا لظرافتهم، لا لخفة الدم إلى غير ذلك من الاعتبارات الجاهلية التي يتعلق بعض الناس بآخرين من أجلها. ومن لم يعبد الله لابد أن يعبد غير الله، هذه قاعدة ومعلم آخر من معالم طريق العبودية. إذا أنت لم تعبد الله لابد أن تعبد غير الله. ما في شيء اسمه، يعني لا يمكن أن نقبل كلام واحد يأتي ويقول ترى يا جماعة أنا لا أعبد الله ولا أعبد غير الله، أنا ما أعبد أحد أبدا، لا الله ولا غير الله. فنقول له مستحيل، أنت كذاب، لأن البشر مفطورون على هذا. البشر الإنسان مفطور إذا ما أحب الله أن يحب شيئا آخر، لأنك لابد تحب، لابد أن تعبد، لابد أن تهوى شيئا، لابد. فإذا ما عبدت الله تعبد المال، إذا ما عبدت المال تعبد الجمال، إذا ما عبدت الجمال تعبد الهوى، إذا ما عبدت الهوى تعبد النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، العشق، تعبد أشخاص، ممكن تعبد أشخاص، لابد أن تعبد شيء. لا يمكن، لا يمكن أن يبقى هذا القلب خاويا لا يعبد شيئا، لابد أن يعبد شيئا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء همام والحارث، لأن كل واحد فيه هم وسعي وعمل وحراسة، وفيه نية وقلبه فيه أشياء، ينطوي على أعمال القلب، يعمل ليس متوقف، ليس القلب يعمل في ضخ الدم. واحد تصور أنه معنى القلب، معنى القلب يعمل يعني يضخ الدم، لا، هناك قلب في الإنسان يعمل أعمال، رجاء، محبة، خوف، توكل، استعانة، استغاثة، حب، بغض، كره، يعمل أعمال القلب ليس بمتوقف. فمن لم يعبد الله لابد أن يعبد غير الله، وهذه قاعدة مهمة جدا نستطيع أن نفهم من خلالها ما لماذا تحدث الانحرافات الآن. من يرجو النفع من شخص أو يرجو منه دفع الشر ثم يزعم أنه يحب الله فهذا من نفاق الأقوال. لو كان هذا يحب الله فعلا لتوكل على الله في دفع الشر وجلب الخير. الآن لنوضح المسألة أكثر، لو أنت أحببت إنسان لأنه أحسن إليك، لو واحد أحسن إليك ألا تحبه؟ لو واحد عمل لك معروف ألا تحبه؟ ها؟ نعم، بلى، ألست تحبه؟ بلى. لماذا تحبه؟ لذاته أم لإحسانه؟ لإحسانه، ولكن الله عز وجل يحب لذاته سبحانه وتعالى، وهذا من الفروق بين محبة الخالق ومحبة المخلوق. أنت لماذا تحب مخلوق فعل لك خير؟ لأنه لأجل الخير الذي فعله لك صار عندك محبة لهذا المخلوق، لا لذات المخلوق. لابد يكون فيه شيء جعلك تحبه، لا ذاته، لابد أن يكون عملك أعمال في صفات لأجلها أنت تحبه. ولا يجوز أن يحب شيء لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآن حب المسلم، طبعا في فرق بين حب الأشياء، يعني مثلا حب الأشياء الدنيوية هذا حب طبيعي، حب الأكل مثلا حب طبيعي، لكن حتى تتضح الفروق أكثر، الآن الإنسان يحب المال، يحب الأكل، يحب النساء، لا لذات الأكل، لا لأن هذا مثلاً اسمه خبز، لا لذات الخبز، أنت تحب الخبز لذات الخبز، لا، وإنما تحبه لأنه يسد الجوع، لأن طعمه لذيذ وأنت فأنت تحبه. شوف حتى المحبة الطبيعية فيها نقص، أنت ما تحب الشيء لذاته وإنما تحبه لشيء، لا لذاته، لشيء فيه. ومحبة الطبيعية ركزت في النفوس لبقاء الأنفس، لبقاء الناس، والله ركز محبتها في النفوس لتبقى الأبدان، لكي يعبد الله وحده. لكن لو أن الإنسان أحب شيئا من الأشياء الدنيوية لذاتها وقع في الشرك، وقع في الشرك. لو واحد أحب إنسان لأن هذا شكله، لأن لذات الشخص، للحمه، لدمه، لعصبه، لشعره، هذا إذا أحبه لذاته فقط دون اعتبارات أخرى يمكن أن يقع في الشرك. لكن الشيء الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل. من أحب شخصا لهواه مثل أن يحبه لدنيا يصيبها، أو لخدمة أو لحاجة يقوم له بها، أو لعصبية مثلا، أو لجمال صورته، فليست هذه محبة لله. لو أحببت شخص لجمال صورته هذه محبة لله؟ لو أحببت شخص لأنه من قبيلتك، فقط لأنه من قبيلتك، هل هذه محبة لله؟ كلا، بل إن هذه المحبة هي التي توقع صاحبها في الكفر والفسوق والعصيان. كل من تعلق بمخلوق خضع قلبه لذلك المخلوق، وصار فيه من العبودية لهذا المخلوق بحسب التعلق والمحبة. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة مثلا ولو كانت مباحة، شوف الآن ما حكم محبة الزوجة؟ المحبة الطبيعية جائز أبد، ما في إشكال. طيب الواحد يحب زوجته ما في شيء، لكن لو أن الإنسان تعمق في هذا الحب حتى وصل إلى التعلق بهذه المرأة، تعلق قلبه بها وبقي أسيرا لها، فهي تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، مع أنه في الظاهر هو الزوج وهو سيدها، لكن تتحكم فيه، ولا سيما إذا علمت أنه لا يمكن أن يستغني عنها ولا يمكن أن يستبدلها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور المظلوم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الزوجة. أسر القلب أيها الإخوة أعظم من أسر البدن. عندما كان الكفار قد احتلوا بعض بلدان المسلمين، لم تكن الخطورة، خطورة وضع المسلمين، مثل الخطورة الآن بعد أن خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر، ليست الآن المسألة أخطر. لماذا؟ لأن من أول كانت المسألة الناس يعني في استرقاق، لكن استرقاق أبدان. الآن الناس وقعوا في استرقاق القلوب، ولذلك لما خرج الكفار من البلدان الإسلامية ما تحسنت الأحوال، ما خرجوا إلا بعد أن زرعوا من يسترق القلوب وتتعلق قلوب المسلمين بالكفار، ولذلك صارت التبعية، مع أن الكفار ذهبوا إلى بلادهم لكن بقيت التبعية. إذا كان البدن مستعبدا والقلب حرا، صار الإنسان مستريح، ليست هذه مشكلة. لكن المشكلة إذا كان القلب مستعبدا، فإن الإنسان يصبح ذليل في أسر عظيم، حتى لو سافر في أرجاء الدنيا كلها وانطلق شرقا وغربا فهو لا يزال مأسور، لأن القلب هو الذي أسر الآن. لكن يوسف ألقي في السجن، ماذا؟ ما تأثر إيمانه، ما تأثر، لأن قلبه حر، ليس هناك إشكال الآن. الآن لو أن الزوجة وهي مباحة للإنسان استعبدت قلبه، يمكن أن يقع في مهاوي مما ينافي العبودية، فكيف إذا كان هذا المحبوب شيئا محرما؟ فإذا استعبد قلب إنسان صورة محرمة كامرأة بغي مثلا، أو أجنبية، امرأة أجنبية، أو أمرد مثلا، فكيف يكون وضعه؟ يكون وضعه في غاية الذل لهذا المعشوق المتعلق به الذي أسر قلبه، فتجده يسيره كيفما يشاء. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهؤلاء عشاق الصور. إيش يعني الصور؟ يعني أشكال الناس، نساء أو مردان مثلا. هؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، ويجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من الفاحشة الكبرى. يعني ليس بالضرورة أن يقع مثلا في الفاحشة، لا، قد لا يقع في الفاحشة، لكن يقع فيما هو أسوأ في الفاحشة من الفاحشة، وهو الشرك. إذا تعلق قلبه بهذا الشخص بحيث أنه يصحو ينام على ذكراه ويصحو على ذكراه، يفكر فيه طيلة يومه، لا يستطيع أن يبتعد عنه ولا أن يتوقف عن سماع حديثه، ولو غابت عنه صورته لكلمه بالهاتف كلاما طويلا جدا لساعات طويلة جدا، لا يستطيع أن يفارق خياله ولو وقف في الصلاة وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فإن قلبه متعلق بتلك الصورة وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن قلبه متعلق بتلك الصورة التعلق المحرم، هذا الذي يفضي إلى الشرك. المحبة مع الله هنا جعل هذا الشخص أشركه مع الله في المحبة، وهذه خطورة أيها الإخوة. لابد أن ننقل علاقات، لابد أن نهتم بميل القلب، لابد أن ينكح الإنسان ويصحح مسيرته وميوله من آن لآخر حتى لا يقع في مثل هذه المهاوي. وهناك كثير من أصحاب القلوب الضعيفة الذين لديهم استعداد هائل لأن يقعوا في تعلق ببعض الصور لأدنى مناسبة. فدوام تعلق القلب بمخلوق من غير مجاهدة ولو لم يعمل الإنسان الفاحشة أشد ضررا من أن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. الإنسان لو فعل الفاحشة ممكن يتوب وينمحي أثر هذه الفاحشة، خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن لو واحد متعلق بإنسان تعلق المحرم، هذا كيف يزول من قلبه؟ كيف يزول الأثر؟ قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حين. هذا حال العاشق الولهان. والله عز وجل يصرف عن عباده الصالحين ما يسوءه سبحانه من الميل إلى الأشخاص والصور والتعلق بها، ويصرفهم عن الفاحشة كما صرف يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لكن هنا قد يسأل واحد يقول كيف أكتشف أن محبتي لفلان هي محبة في الله وأخوة في الله فعلا، وأنها ليست شيئا آخر؟ يعني أنا ما عندي ميزان واضح، أريد أن توضح لي كيف أبين لنفسي أن محبتي لفلان فعلا محبة لله، وليست مثلا محبة تشابه طباع ولا محبة لأشياء دنيوية بحتة ولا علاقة عشق وتعلق ومحبة مع الله تصل إلى الشرك. يعني كيف، ما هو الميزان؟ نقول لو رأيت هذا الشخص بماذا يذكرك؟ لو سمعت كلامه بماذا يذكرك؟ لو كان رؤيتك لهذا الشخص تذكرك بالله فإذن علاقتك به علاقة صحيحة شرعية. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، حديث عظيم، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، يعني إذا رأيته يعني استجلبتك أنوار الطاعة من وجهه في وجهه لتذكرك بالله عز وجل. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، حديثه إذا كان يذكرك بالله وتشعر بزيادة إيمان شعور حقيقي، فإذا محبتك لهذا الشخص محبة صحيحة، لأن كلامه فعلا كلامه يجذبك إلى الله ويقربك من الله. لذلك الإنسان في بعض لحظات الصفاء فعلا يحس بالانجذاب إلى واعظ من المعاظ مثلا، أو إلى مربي من المربين، أو داعية من الدعاة، أو خطيب من الخطباء، يحس بأنه يحبه. لماذا يحبه؟ لأنه يشعر، إذا كانت لحظة صفاء في القلب يشعر فعلا بأن كلام هذا الخطيب وهذا الواعظ وهذا الإنسان يقربه من الله، ويحس أن هذا الكلام يرفع إيمانه. هذه محبة صحيحة، هنا تطمئن. إذا ذكرت في نفسك، شوف حتى لو مات الشخص ممكن واحد يتعلق بالذكرى. الناس الآن المساكين هذول اللي همهم في الذكرى والذكريات والذكريات والكلمات والصور الكلام الفاضي. الذكريات ترى هذه أيضا تدخل في قضية المحبة من دون الله. الآن بعض الناس يلتذ إذا تذكر مثلا معشوقه أو مغني من المغنين أو مطرب أو راقصة أو ممثلة مثلا، أليس كذلك؟ بعض الناس يشعرون بلذة مع أن هذا المغني أو هذه الراقصة أو هذا المعشوق قد مات. هذا حتى قضية الذكريات، حتى قضية الذكرى هذه لها أثر في سلوك الإنسان، وهي دالة على مدى العبودية أو على موقع، على مع هل أنت تعبد الله حقا أم لا. الآن أسأل نفسك هذا السؤال، إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك الآن، لو تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيالك في ذهنك، تذكرته عليه الصلاة والسلام، بماذا تشعر؟ وإذا ذكرت الأنبياء والصحابة، أليس تذكرك لهم يقربك من الله؟ ألست تشعر أنت تتذكر السيرة النبوية وتستعرض تفاصيل السيرة النبوية أنك اقتربت من الله أكثر؟ أجيبوني. نعم نعم. إذن قضية الذكرى، التذكر أيها الإخوة، هذه قضية إيمانية أيضا. ولذلك كلما تغلغل الإيمان كلما ملك على الإنسان خياله ومشاعره وذهنه وتفكيره، ويجلس الآن بدل ما يتذكر المحبوب والمعشوق التافه يتذكر طيلة الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعارك، الصحابة، العلماء، سيرهم، أخبارهم، يعني يعيش معهم في ذهني مع أنهم أموات. لذلك الآن قضية الشعور هذا، هذه مسألة مهمة. عندما يسافر الإنسان بعيدا عن إخوانه في الله، من المهم جدا أن يبقى شعوره معهم متصل بإخوانه في الله، فهو لا يزال يتذكر. وقد سافر إلى أبها مثلا، لا زال يتذكر المراكز الصيفية في الرياض، وأنه قد جلس مع إخوانه في الله الحلقات الذكر الفلانية، وأنه كان يتربى مع فلان وفلان، وأنه كان يتردد إلى العلماء فلان وفلان والمشايخ فلان وفلان، وأن إخوانه في الله فلان هذا يدق عليه الهاتف في ساعة معينة ليوقظه لقيام الليل، وأن فلان كان يتحفظ معه القرآن. إذن هذه قضية المشاعر أيها الإخوة، قضية الذكريات، قضية مهمة جدا. لو انقطعت، لو واحد سافر إلى مكان وانقطعت صلته الشعورية بإخوانه فهو على خطر عظيم. ما هي أسباب الانحراف؟ لأن لم تتعمق المسألة. لما سافر إلى مكان آخر لا يتذكرهم، لا يتذكر مجالسهم، لا يتذكر حلق الذكر، لا يتذكر الأشياء المؤثرة، ولذلك ينحرف بعد حين. هل وجدتم الآن ما مدى تغلغل قضية العبودية لله في الأفكار والمشاعر والأذهان وحتى الخيالات؟ دعونا نأخذ مثال آخر، لأن المسألة أيها الإخوة هذه قضية المحبة، هل هذا أحب لله ولا لغير الله؟ هذه مسألة قد تختلط عند الكثيرين، وبعض الناس يوهمون أنفسهم، يوهم نفسه أنه يحب لله، يوهم نفسه لأنه، ويمكن يخترع مناسبة، يقول تعال نحفظ القرآن وتعال نقرأ كذا، مع أنه عندما يجلس ليقرأك معا كتابا نافعا فإنه سيسرح عن الكتاب وأفكار الكتاب، ويفكر بهذا الشخص إذا كانت محبته له ليست محبة لله. مثال من السيرة، أبو بكر الصديق يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ علي، أبو بكر الصديق يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا نعم، يقول لا مخالف للواقع. فالآن فكر في هذا المثال، أبو بكر يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، صح؟ أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل النار، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغهم، وإنه يظن أنه أشدهم عذابا وإنه لأهونهم. أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، خالد مخلد في النار، طيب هذا أبو بكر الصديق يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا محبته نفعته دخل الجنة وذلك محبته للرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفعه دخل النار؟ لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق أحب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أي شيء؟ لأن ما جاء به الحق من عند الله ويجب أن يتابعه، ولكن أبا طالب يحب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه وقريبه وهو الذي رباه من صغره، وقلب أبي طالب متعلق بمن رباه من الصغر، رباه يتيم. ما أحب أبو طالب، ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نبي جاء بالحق وأنه يجب اتباعه. ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه بما يحيي القلوب وجاءه بالقرآن، لا، لكن أحبه لقرابة. فالآن هذه هي المسألة، نرجو أن يكون هذا المثال قد وضح. وعموما أيها الإخوة، فإن الأشخاص الذين يحبهم الله والمفروض أن نحبهم تظهر الدلائل والآثار على محبة الله لهم، تظهر في الأرض، يضع الله لهم القبول في الأرض. هذا حديث في الصحيحين، واللفظ الذي أسوقه لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، كان أمير الناس على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك الآن ترى مثلا الصحابة، الأنبياء، الصحابة، العلماء، ذكرهم خالدة باقية في الأرض، ورفعنا لك ذكرك، الله عز وجل رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وذكره عليه السلام في الأذان أقل شيء، في الأذان يذكر يوميا 5 مرات في مختلف أماكن الأرض، يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكره. وأيضا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالصالحون يبقي الله ذكراهم حية في النفوس، فلا يزال الناس يتناقلون أخبارهم وسيرتهم وأعمالهم ويتذاكرون بها ويتلونها ويقتدون بها، تبقى ذكراهم حية. لكن قل لي، كثير من الفسقة المجرمين العصاة، فرعون ماذا يذكره الناس؟ بماذا يذكره الناس؟ هل يجي واحد يقول: إيه هذا فرعون، هذا أنا أحب فرعون جدا وقارون وهامان؟ هل تجد واحد: أنا أحب أبا جهل من أهل الإيمان؟ هل لا، هؤلاء يذكرون باللعنات، هؤلاء يذكرون باللعنات لو ذكروا. وكثير منهم الآن أهل البدع طمس الله ذكراهم، فلا يذكرون إلا على سبيل النقد، أو أن يذكرهم أعداء الإسلام فيرفعون اسم الحلاج فينبري أهل السنة للرد عليهم ويسقط الحلاج في الأرض. ولكن يهجم ناس على شيخ الإسلام بن تيمية فيجرحون فيه، فينبري له أناس يقيضهم الله ليدافعون عنه، ويرتفع ذكر شيخ الإسلام بن تيمية عاليا فوق. كم من الافتراءات على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كثيرة جدا، قالوا عن كل ما يخطر بالبال وألصقوا به كل التهم: كافر، زنديق، يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل يفعل، بل بلغ ببعضهم أنه أراد يعني واحد يعني يبين لك جهله جاء يتكلم على ابن القيم وأفكار ابن القيم، قال: والذي يظهر أن ابن القيم وهابي. قال: والذي يظهر أن ابن القيم وهابي. وابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني اعتمد على كلام ابن القيم رحمه الله بينهما مئات السنين. طيب، هل مسألة التعلق، نحن الآن أيها الإخوة نريد أن نركز لأن فعلا في مشكلات كثيرة حاصلة الآن في الواقع في قضية التعلق هذه. طيب، نكمل القضية إن شاء الله هذه المسألة بعد الأذان. والعبودية الكفرية أو العبودية الزائفة ليست عبودية للأشخاص فقط، فقد تكون عبودية لأشياء أخرى من حطام الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فإذا هناك من الناس من يكون عبيدا للمال، يستعبدهم المال ويسترقهم المال، وهناك أناس صالحون المال لو كان عندهم ملايين هائلة لا يضرهم، لا تضرهم كثرة تلك النقود والأموال، لأنهم يصرفونها في طاعة الله ويكتسبونها من المباحات، ينفقونها في طاعة الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. لماذا؟ لأن العبد الصالح يحتاج إلى المال في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومنكحه، فهو يطلب المال من الله ويرغب إليه أن يرزقه مالا، والله يعطيه المال ويرزقه وهو ينفقه في الطاعات والمباحات. فيكون هذا المال عند الرجل الصالح بمنزلة، كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بمنزلة حماره الذي يركبه. الآن لما الواحد يركب الحمار، يعني من قديم أو كل السيارة مثلا، لما يركب الحمار هل يحتاج إلى الحمار؟ ها؟ نعم، يحتاج إلى الحمار حتى يوصله إلى المكان المقصود. هل يحب الحمار؟ ها؟ ويتعلق قلبه بهذا الحمار ويجري وراء هذا الحمار ويلبي رغبات الحمار، ولو قال له الحمار اذهب يمينا لذهب يمينا او شمالا. طيب، شوف المثال، ابن تيمية رحمه الله يضرب امثله جميله، يقول: والكنيف بيت الخلاء الذي يقضي حاجته فيه. الانسان يحتاج الى بيت الخلاء؟ ها؟ يحتاج؟ نعم. هل يحب بيت الخلاء ويتمنى أن يبقى في بيت الخلاء سنينا ودهورا؟ وبيت الخلاء هذا شيء عظيم في نفسه؟ لا طبعا. وهكذا ينبغي أن يكون المال. أنت تحتاجه، نعم تحتاجه، ما احنا لا نذهب مذاهب الصوفية الغلاة نقول لا 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 نحتاج الأموال ولا نريد أموال ونرمي أموالنا في المهملات، سلة المهملات، لا طبعا. لكن ما موقفنا من هذا المال؟ هل نحب المال حبا جما ونتحرك وراء المال حسب ما يقتضيه المال، ونسهر ونتعب بما يملي علينا المال، أم أننا نستعمل المال نحرص عليه فقط لأننا نحتاجه، لكن لو تعارض مع عبوديتنا مع طاعتنا لله عز وجل تركنا المال، نترك المال. بعض الناس الآن، بعض الإخوان يقول: يا أخي مثلا أنا أعمل في الدكان الفلاني أو في المحل الفلاني أو الوظيفة الفلانية، يعني أحس أنه فيها شبهات، أحس أنه فيها شيء من الحرام، لكن يعني ما أدري ماذا أفعل. نقول: الآن يظهر لك، أو الآن إذا علمت الآن أن هذا النوع من العمل محرم، الآن إذا علمت أنه محرم هنا تبرز المسألة. هل أنت تحب المال فيجعلك تعصي الله وتطلب المال وتحرص عليه حتى لو كان حرام، أم أنك تتركه لله؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لو واحد أحب المال لذات المال لا لكي يستعين به على طاعة الله، فإنه يكون عابدا للمال من دون الله. لو واحد أحب المنصب والرئاسة، المنصب والرئاسة لا ليتوصل بها إلى إقامة دين الله وتطبيق الأحكام وحماية المؤمنين ونفعهم، وحماية المؤمنين ونفعهم، لا لهذه الأشياء، وإنما لذات المنصب ولذات الرئاسة، فإن هذا يقدح في عبوديته لله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى الحديث؟ يعني أن الحرص على المال والشرف هذا في فساد الدين لا ينقص عن الفساد الذي يحدثه الذئب في الغنم، الزريبة المقفلة من الغنم. ما ذئبان جائعان في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني بأفسد للدين من الغنم، الذئب الذي يعيش في الغنم. فشبه الذئب هنا تشبيهه بإيش؟ ها، في مثلا هنا في أمثلة شيئان متقابلان، الذئب شبهه بأي شيء؟ بالمال والشرف. وشبه الدين هنا مقابله في المثل إيش؟ الغنم، حتى يصبح فهم المثال واضح حديث. فإذا تركنا الذئب يعيد في الغنم في الزريبة مقفرة، وإنسان حرص على الشرف والمال ليس لأجل الله، فإنه يفسد دينه أكثر مما يفسد الذئب في الغنم، قتلا وتجريحا وأكلا وهكذا. ولذلك لأن صور الأشياء تتعدد، يعني من الناس من يعبد الزوجة، ومنهم من يعبد المال، ومنهم من يعبد أشخاص، منهم من يعبد وظيفة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش أو فلنتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فكل من تعلق بمنصب أو شخص فهو عبد له، رقيق له. والحر والعبد، العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، وهكذا: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة، كما يقول الشاعر. وبخلاصة أخرى، فإن تعلق العبد بما سوى الله مضر عليه إذا أخذ منه أكثر مما يحتاج إليه. فلو أن إنسان أكل أو شرب فوق طاقته فماذا يحدث له؟ قد يموت. لو أسرف في النكاح فوق ما يستطيع قد يهلك ويضعف وتنحل قواه. ولو أحب إنسان شيئا حبا تاما بحيث تخلل قلبه فلا بد أن يأتي يوم يسأم منه ويمله. شوف، لو أنت أحببت الله عز وجل لا يمكن أن يأتي يوم تسأم وتمل إذا استمررت في محبتك لله بالطريقة الصحيحة. لكن لو أحببت إنسان وغاليت فيه وغاليت فيه لا بد يأتي يوم تسأم منه. ولذلك تجد الحديث الصحيح ما قاله جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. لكن الله عز وجل لو أحببته فأنت مع الله، ولو في القبر بعد الموت وفي الآخرة وفي الجنة أنت مع الله. ومن أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يحصل له ضرر، سواء وجد هذا الشيء أو فقده. يعني الآن لو واحد يعبد المال، لو وجد المال فإنه سيتضرر، لأن المال يدفعه إلى عمل إيش؟ المحرمات، يستخدمه في المعصية. طيب لو هو يحب المال جدا لكن فقد المال فماذا يحصل له؟ ماذا يحصل له؟ ها؟ سيتعذب ويتألم لفقد المال، أليس كذلك؟ بلى، سيتعذب ويتألم بفقد المال. لذلك الآن تجد بعض التجار المتعلقين بالدنيا، أو مثلا أصحاب المقاولات، لما يفوتوا مشروع أو التاجر تفوته صفقة ويخسر فيها ماذا يحصل له؟ يتحسر ويتندم ويتقطع قلبه هلعا وحسرة على هذا الذي فاته مع أنه ليس عنده، فهو يتقطع حسرة وألما، فهو معذب سواء عنده المال لأنه يستخدمه في المحرمات، وهو معذب أيضا حتى لو فقد المال بالحسرة والندم والألم. فانظر ماذا تفعل عبودية غير الله بصاحبها. نفس الشيء لو واحد عشق امرأة بالحرام، لو وصل إليها وزنى بها مثلا لعذب، ولو حرم منها وتمنعت عليه أو اكتشف أبوها العلاقة ومنعها من الخروج ماذا يحصل له؟ ماذا يحصل له؟ أيضا يتعذب ويتألم لفوات تلك المعشوقة. فتأمل ماذا تفعل عبودية، العبودية لغير الله ماذا تفعل بالشخص؟ تذله والله حتى تمسح به بالأرض، هذه العبودية لغير الله. ولذلك يعذب حتى يوم القيامة، يأتي صاحب المال الذي ما أدى الزكاة، عبوديته للمال منعته من أداء الزكاة، يأتي ماله يوم القيامة إيش؟ شجاع أقرع، يعني ثعبان سقط شعر رأسه من كثرة السم وقوة السم، فيطوقه في رقبته ويقول أنا كنزك أنا مالك، فيعذب حتى في الآخرة. فهو معذب. الآن بعض الناس يظن أن أصحاب الأموال الكبيرة الذين طبعا لا يخافون الله، يظن يعني أن هؤلاء أو أصحاب الرئاسات الكبيرة الذين لا يخافون الله، يظن أن هؤلاء مستريحين وأنهم مبسوطين وأنهم منعمين، والحقيقة أنهم يعيشون في شقاء. وهذا الذي عنده الملايين كل شوي يخشى أن تكون سرق شيء، أن الموظف خان، صار اختلاس، فاتت بيعة، فاتت صفقة، راحت مقاولة، وهكذا. فهم متعذبين فعلا، ولذلك تجد فيهم مرض الضغط والسكري منتشر أكثر مما ينتشر في الناس العاديين. يعني مثال مثلا غير الحسرة والألم والندامة والشقاء النفسي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنكة، معيشة ضنكة شديدة شاقة، عذاب ألم. ولو أن الإنسان حصل له لذات وسرور بغير الله، افترض واحد تنعم بمال أو شيء حتى لو كان مباح، ما هو لازم يكون محرم، فإنك تجد هذا الشيء لا يدوم له، صح؟ لا يبقى له، وهو يتنقل من نوع إلى نوع، من شخص إلى شخص. لذلك تجد حتى الناس الذين عندهم الأشياء الفارهة وأنواع الترفيه يسأم، لو كان عنده يعني صالة ترفيه في قصره لسأم وطلب نوع آخر من أنواع الترفيه. ما براد ما يشبعه شيء، لما يكون عبد الهوى والترفيه ما يشبعه شيء، يريد ترفيها من نوع آخر وثالث ورابع وهكذا. ولكن وكذلك الذي مثلا يتعلق بشخص فهو معذب، وربما ينتقل من شخص إلى آخر وهكذا، وقد يتنعم بهذا في وقت دون وقت، وتارة يصبح الشيء الذي يتنعم به مؤذن له وضار به. ولكن تأمل حال أهل الجنة، فإنهم مع كمال تنعمهم باللذات في الجنة، هل هذه اللذات في الجنة تصبح في أي وقت من الأوقات تصبح ضرر عليهم أو مؤذية؟ كلا. وكذلك يعني لبيان شرف اللذة الناتجة من رؤية الله وأنها أعظم من كل شيء، جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. طيب قصور، أنهار، لبن، خمر، عسل، حور عين، أشجار، ثمار، طيور، لكن النظر إلى وجه الله لا يعدل لذة، لا تعدل. ينسون لذة الجنة بجانب لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه؟ اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طيب بعض الناس الذين يعتمدون أشياء ويعبدون أشياء يعني تعلقهم بها تعلق استناد على شيء وهمي، لا يعني لا حقيقة له في الحقيقة. لنوضح ذلك بمثال. افترض الآن تاجر كبير جدا، أصحاب ملايين، طيب يتاجر في البورصة، في الأسهم مثلا أو في العملات. طيب عنده ملايين، عنده قصور، عنده خدم، عنده موظفين وهكذا. هو الآن كيف ينظر إليه الناس؟ كيف ينظر إليه الناس؟ يعني بنوع من الإجلال والإكبار والإعظام لهذه الشخصية الغنية الثرية. طيب هو كيف ينظر إلى الناس؟ يعني مترفعا عليهم ويرى نفسه الآن غني، ويرى، ولذلك عندما يعامل السائق أو الخادم أو الموظف من طرف أنفه، ليش؟ بسبب القوة المزعومة الآتية من أمواله، كذا ولا لا؟ طيب الآن هذا الشخص مثلا الساعة السادسة في بيته، يعامل الناس في البيت بنفس الطريقة الآتية من أي شيء؟ من قوة المال، من قوته، مركزه المالي، وحتى يعامل في الديوانيات والمجالس من واقع مركزه المالي، وتطلق عليه الألفاظ بحسب منصبه. طيب افترض هذا الشخص الساعة السادسة خسرت أمواله كلها التي تعمل في سوق الأسهم والبورصات، كله خسرت، وصار إنسان عليه ديون بالملايين. طيب راحت الثروة كلها، صار عليه ديون بالملايين، لو باع كل أملاكه لا يستطيع أن يسدد ديونه، لكن لم يعلم بعد، والناس لم يعلموا بعد، الحادثة صارت الساعة السادسة، لم يعلم إلا ثاني يوم مثلا. الآن في خلال 24 ساعة هذه كيف يعامل الناس وكيف يعاملوا الناس؟ كيف؟ ما زالوا يعاملوه بحسب إيش؟ مركزه المالي وغناه، وهو يعاملهم أيضا ويترفع عليهم من واقع مركزه المالي وثرائه، لكن الآن هو يترفع عليهم وهم يعاملونه بالتوسل إليه وبالسؤال والشحاذة منه، وهو إنسان ما عنده شيء، بالعكس عليه ديون في هذا الوقت. فأليست قوة المال قوة وهمية؟ ولذلك عندما ينتشر الخبر خلاص يصير مثله مثل أي واحد ثاني في الشارع، عادي جدا، ولا يستقبل في المناسبات ولا يستقبل في المحافل بنفس الطريقة الأولى ولا شيء، راح المصدر الموهوم وهكذا. هذا الغني الذي لا يخاف الله تنقلب به الأحوال، لكن المؤمن الذي يعبد الله لا تتغير أحواله، لأنه يأوي إلى ركن شديد، ما تتغير أحواله، لو انتقل المكان إلى آخر هو ما زال يعبد الله وهو يأوي إلى الله عز وجل، قوته مستمدة من أي شيء؟ من الله عز وجل. ولذلك لا تتغير أحوال، لا تتغير معاملة للناس ولا تتغير معاملة الناس له، لأنه يعتمد على الله عز وجل. أيضا من مقتضيات العبودية أن ترضي الله، أن ترضي الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لو واحد شاف شيء لو فعله فيه رضا لله لكن الناس سيزعلون، لو فعله لرضي الله عليه وأرضى عنه الناس، لكن من أرضى الناس بسخط الله قال ما دام الناس يعجبهم هذا الشيء فلأفعله ولو يغضب الله، فإن الله يغضب عليه ويغضب عليه الناس. في ناس مساكين عندهم عقدة اسمها إرضاء جميع الأطراف، وهذه قضية خطيرة وحساسة، وهي منعطف يردي بعض الناس في عبوديتهم لله إلى المهاوي. إرضاء جميع الأطراف كيف يعني؟ يعني يبغى يرضي صاحب الدين وصاحب المنصب وصاحب المال، إذا جلس مع أهل الدين صار دين وما في أحسن، وإذا جلس مع أصحاب المنكرات الفواحش صار أرداهم، وإذا جلس مع المستهزئين بالدين استهزأ، وإذا جلس مع علماء تكلم بالعلم ويا شيخ فلان وأحسن الله إليك وعفى الله عنك. طيب ويعني يريد أن يرضي زوجته ونفس الوقت أرى أولاده والجيران والناس، لو كان بسخط الله إرضاء جميع الأطراف. بعض الناس هذا همهم، هذه مشكلة خطيرة جدا أيها الإخوة، أن يرضي جميع الأطراف إلا الله عز وجل. بعض الناس هذا منهجهم، هذه طريقتهم، هذه سياستهم في الحياة، إرضاء جميع الأطراف إلا الله عز وجل، وفي النهاية يسخط الله عليهم ويسخط عليهم جميع الأطراف، صح ولا لا؟ للحديث واضح في المسألة. الله عز وجل يقول: ثم الإنسان لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف، ما يمكن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا في جهة، عبد له سبعة يملكوه، ورجلا سلما لرجل، وعبد ليس له إلا سيد واحد. هذاك العبد الذي يملكه سبعة، واحد يقول له جهز لي الطعام، واحد يقول له لا اترك من يدك الآن وجهز لي الملابس، واحد يقول جيب السيارة، واحد يقول افعل كذا، واحد يقول اخرج، واحد يقول ادخل. فهو مسكين مضطرب، تتنازعه الرغبات من جميع الجوانب، لأنه ليس له سيد واحد، له مجموعة أسياد. ورجلا سلما لرجل، ما في أحد، مصدر الأوامر واحد، هل يستويان مثلا؟ نفس القضية، هذا مثل ضربه الله عز وجل للشخص الذي يعبد قلبه مأسور، يعيش في عبودية لأطراف كثيرة، للمال والأشخاص والمنصب والرئاسة والزوجة ولأهوائه وشهواته. هل هذا مثله في الاستقرار والطمأنينة، مثل واحد يعبد الله فقط؟ لا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك تعس يعني عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميلة، عبد الزوجة، عبد الهوى، عبد الفاحش، عبد المخدرات، عبد الشغل. في ناس عندهم عبادة للعمل، عبادة للشغل، عبادة للوظيفة، يسهر في مكتبه إلى الساعة 12 ليلا. وبعض الناس عندهم الشغل مثل الصنم، يعني يعبد العمل حتى لو كان بغير نتيجة، بس لأنه يحب العمل، فقط لأنه يحب العمل. وإذا كانت المحبوبات أيها الإخوة غالبا لا تنال إلا بالمكروهات. الواحد إذا يريد أن يصل إلى منصب ومرتبة عالية جدا، كم سيضحي ويبذل؟ لابد يسهر ويتعب ويدرس ويأتي بشهادات ويتملق إلى فلان وفلان ويذهب إلى فلان وفلان حتى في النهاية يصعد إلى المرتبة التي يريدها. والذي التاجر الذي يريد أن يجمع الأموال يسهر ويكتح ويسافر ويقابل ويأتي من هنا ومن هناك، واتصالات وتليفونات، لماذا؟ لكي يصل إلى ثراء معين. طيب هذا يعني فاته نوم، فاتته راحة. طيب إذا كانت المحبوبات مثل المنصب والمال لا ينال إلا بمكروهات، ومع ذلك الناس يضحون ويبذلون ويتحملون هذه المكروهات، أليس الأولى بنا نحن المسلمين الذين نريد أن نعبد الله أن نتحمل المكروهات في سبيل إرضاء الله عز وجل أكثر مما يتحمل أولئك المكروهات لما وصلوا إلى المنصب والجاه والمال الذي يريدوه؟ نعم، ينبغي أن نكون كذلك. والعبودية أيها الإخوة أيضا لها جانب أخلاقي، ولذلك تجد الآيات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وفي الإنفاق وفي معاملة الناس، فالعبودية العبودية ليست قضية فقط قلبية ليس لها علاقة بالتعامل مع الناس، لا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فيه تواضع في هذا الجانب. وكذلك فنحن نعبد الله من عبودية الله أن نعبده في جميع الأوقات والأحوال. بعض الناس يعبد الله يقول يعني أنا أعبد الله إذا الله أعطاني الشيء الطيب الذي أنا أحبه فأنا أعبد الله، لكن إذا ما أعطاني فأنا أشك. بعض الناس مثلا عندما يعني يعبد الله يتوقع الآن يجيه الغنى والأموال والصحة والعافية، فلو أن الله ابتلاه بمرض وهو إنسان يطيع الله ويزكي ويصوم ويحج ويصلي ولا يقترف الفواحش ولا المنكرات، ثم أن الله ابتلاه مثلا أبعد الله عنا وعنكم الشر مثلا بسرطان، ماذا يمكن؟ بعض الناس ضعاف النفوس ماذا يمكن أن يقولوا؟ يمكن ترى في قلوبهم أشياء مثل ليش يا ربي؟ ليش أنا؟ إيش اللي سويت؟ أنا إيش سويت لك حتى؟ وهكذا يقوم الاعتراض على القضاء والقدر والسخط على ما قدر الله عليه ليش؟ لأنه يريد المكافأة في الدنيا الآن الآن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، والحمد لله العبادة هذه جابت النتيجة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذه الآية لها قصة وشرح في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الرجل يقدم المدينة، من الناس الذين يسمعون عن الإسلام يريدون يعرفوا ما هو الإسلام، من الأعراب، من البادية، من المناطق الأخرى يأتون إلى المدينة فيقيمون فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمون ويشهدون. فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، يعني جالها أولاد الفرس، قال: هذا دين صالح، واستمر عليه. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء. هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية، وهذا تفسير دقيق جدا، وهو عين ما يقع من الناس الآن. ولذلك تراهم هؤلاء الذين نقص عندهم ركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره، تجد واحد منهم ممكن لو ماتت زوجته وهو إنسان وعنده عيال وفيه مرحلة حرجة جدا ويحتاج إلى الزوجة جدا، وماتت الزوجة في مرض فجأة، ممكن يرفع بصره إلى السماء معترضا ويقول: لماذا يا رب؟ لماذا تفعل هذا لي؟ ماذا فعلت لك؟ فسر لي. لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فنحن أيها الإخوة نعبد الله، سواء جاتنا أموال، ما جاتنا أموال، جاتنا صحة، جاتنا مرض، جانا أولاد، صار الواحد عقيم لا ينجب، نعبد الله دائما في جميع الحالات، ولسنا على حرف. إن أصابنا خير اطمأننا، وإذا أصابتنا فتنة انقلبنا وخسرنا الدنيا والآخرة. ويعبد الله ونعبد الله دائما حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.